بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي مقدمات تتضمن تعريف النحو. فما تعريفه؟ النحو لغة؟ النحو بمعنى الجهة. تقول ذهبت نحو كذا وكذا، أي جهة كذا وكذا. ومن معانيه
الشبه.
نعم، الشبه والمثل. محمد النحو علي، أي شبهه ومثله. وتعريف النحو اصطلاحا هو يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من حيث الإعراب والبناء وما يتبع ذلك. موضوعه، موضوع علم النحو الكلمات العربية. ثمرته عندما يستعين به، يستعان به على فهم القرآن والسنة، وأيضا صيانة اللسان عن الخطأ في الكلام العربي، ونسبته من العلوم العربية. هل ثبت أن أبا الأسود الدؤلي هو أول من وضع علم النحو؟ لم يثبت. مشهور، مشهور في كتب النحاة وليس له إسناد يثبت. فما حكم تعلم النحو؟ فرض كفاية، وربما يتعين على واحد بعينه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف وهو أبو عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي المعروف بابن آج الروم، بابن آج الروم. و هو من أئمة المغرب العربي، من بلاد المغرب، من مدينة فاس بالذات. و كان رحمه الله تعالى مشتهرا بالإمامة في النحو، ومشهورا بالخير والصلاح. وكتب الله سبحانه وتعالى لمقدمته هذه التي هي عبارة عن كراسة صغيرة وكلمات قليلات لكنها فيها بركة عظيمة، نفع الله سبحانه وتعالى بهذه المقدمة، واشتهرت جدا، سارت في الآفاق، التي هي المقدمة الآج الرومية. واعتنى بها أهل العلم شرحا ونظما. وكما سمعت قل أن تجد طالب علم يبدأ في علم النحو إلا ويبدأ بالمقدمة الآج الرومية، فجعل الله سبحانه وتعالى فيها خيرا كثيرا، جعل الله فيها خيرا كثيرا. واشتهر بها، اشتهر هذا الإمام بهذه المقدمة، وهو معروف بابن آج الروم كما ذكر الشارح رحمه الله تعالى. وقد قال بعضهم إن معناه بلغة البربر الفقير الصوفي، لكن رد هذا، رد هذا، رده بعض النحاة كما في كتاب الكواكب الدرية، بأن هذا غير معروف في لغة البربر، لا يعرف آج الروم أن معناها الفقير الصوفي، وإنما ذكر بعضهم أن هناك قبيلة في البربر تسمى بني آج الروم، فلعل النسبة إليها، وهذا أقرب من القول بأن معناها الفقير الصوفي، فقد نفاه بعض النحاة كما تجد ذلك في كتاب كواكب ذرية شرح متممة الآية الرومية. والآية الرومية المشهور في ضبطها هذا بمد المد مع تشديد الجيم وضمها، وتشديد يعني ماذا بالمد مع تشديد الراء وضمها وضم الجيم، الآية الرومية. السلام. وربما نطقها بعضهم بالقطع بهمزة قطع غير مد وتسكين الجيم مع ضم الراء من غير تشديد، الأجرومية. والمشهور هو الأول الأجرومية، فكأن بعضهم لثقل هذا اللفظ جرت ألسنتهم على نطقها بالأجرومية، وبعضهم يقول الجرومية. نعم. قال: المولود في سنة 72 و600، والمتوفى في سنة 23 و700 من الهجرة النبوية رحمه الله تعالى. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. هذه فقرة المقدمة الآية الرومية. قال الشارح وأقول، والشارح قد سبقت الإشارة إلى شيء من ترجمته فيما مضى، وقد أسمى كتابه التحفة السنية شرح المقدمة الآية الرومية، وهي في الحقيقة تحفة سنية اسم على مسمى. حاول فيها الشارح رحمه الله تعالى التسهيل قدر استطاعتي، تسهيل العبارات، تفكيكها، حاول أيضا إيضاحها رحمه الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم مؤلفها وشارحها، أن يرحم المؤلف والشارح، وأن ينفعنا بهذا الكتاب. قال: وأقول: للفظ الكلام معنيان، أحدهما لغوي والثاني نحوي. وعادة تجد العلماء إذا عرفوا شيئا يذكرون التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي، التعريف الاصطلاحي، لأن هناك رابط وعلاقة غالبا بين المأخذ اللغوي والمأخذ الاصطلاحي. وأهل الاصطلاح عندما يصطلحون على تعريف شيء بشيء لابد أن يكون هناك رابط وعلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. قال: أما الكلام اللغوي فهو عبارة عما تحصل بسببه فائدة، سواء أكان لفظا أم لم يكن، كالخط والكتابة والإشارة. هذا تعريف الكلام في لغة العرب على حسب ما ذكره الشارح، يعني أن تعريف الكلام في اللغة هو عبارة عما تحصل بسببه فائدة، فيدخل في ذلك اللفظ والخط والكتابة والإشارة. هذا التعريف الذي ذكره الشارح رحمه الله تعالى هو في الحقيقة تعريف الأشعرية الذين يعتقدون أن كلام الله سبحانه وتعالى كلام نفساني قديم بغير حرف وصوت، فيثبتون الكلام لله سبحانه، لكن يقولون هو عبارة عن معنى واحد قديم قائم بالنفس ليس بحرف ولا بصوت. لما كانوا يعتقدون هذه العقيدة الباطلة في كلام الله تعالى أتوا إلى تعريف الكلام، لو عرفوه كما عرفه أئمة السنة وفطاحلة علماء اللغة بأنه نطق مفهم لقال لهم قائل: كيف تعرفون الكلام بأنه نطق والنطق لا بد له من حرف وصوت، وأنتم تعتقدون أن كلام الله ليس بحرف ولا بصوت؟ فمن أجل الخروج من هذا الإيراد جاءوا بتعريف يندرج فيه قولهم في كلام الله ولا يتعارض معه، فقالوا هو عبارة عما تحصل بسبب فائدة، من أجل أن يقولوا نحن نعتقد أن كلام الله من غير حرف ولا صوت لكن حصلت بسبب إيش؟ فائدة، فهو داخل تحت هذا التعريف. وهذا بسبب العقائد الفاسدة، تجد البعض من النحاة من أشاعرة ومعتزلة وما أكثر الأشاعرة والمعتزلة من النحاة يخضعون التعريفات الإصطلاحية لعقيدتهم الفاسدة في بعض الأبواب، منها هذا الباب. فالصحيح في تعريف الكلام لغة أنه عبارة عن نطق مفهم، نطق مفهم، كما قال ابن فارس في كتابه معجم مقاييس اللغة، وابن مالك رحمه الله تعالى يعرف في ألفيته بأنه لفظ مفيد، كلامنا لفظ مفيد. فتعريف بأنه عبارة عن ما تحصل بسبب فائدة له مغزى عقدي يهدف إليه الأشاعرة، وهو أنهم يعتقدون أن كلام الله سبحانه وتعالى ليس بحرف ولا بصوت، فجاءوا بهذا التعريف ليدخل فيه الخط والإشارة والكتابة. والصحيح أن الخط لا يسمى كلاما والإشارة لا تسمى كلاما، لو كانت الإشارة تسمى كلاما لما فعلها زكريا عليه الصلاة والسلام حين صام عن الكلام، قال الله سبحانه وتعالى: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، أن سبحوا بكرة وعشية. وفي آية آل عمران قال الله سبحانه وتعالى عن زكريا عليه الصلاة والسلام: وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. نعم. ومريم لما قالت: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فأتت به قوم تحمل، قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. إيش فعلت؟ فأشارت إليه. لو كانت الإشارة كلام هل ستكون ما زالت صائمة عن كلام؟ لا، سينتقد صومها، سينتقد صومها. فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ دل ذلك على أن الإشارة ليست بكلام، على أن الإشارة ليست بكلام. ولو كانت الإشارة كلاما لبطلت صلاة المصلي إذا أشار، لبطلت صلاة المصلي إذا أشار، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشار في الصلاة في عدد من الأحاديث. فلو كانت الإشارة كلاما كما يقول الأشاعرة إذن الصلاة باطلة، الصلاة ستكون ماذا؟ باطلة. فهذا المذهب مذهب غير صحيح، مذهب الأشاعرة، وهو إدخال الإشارة والكتابة خط وغير ذلك في الكلام اللغوي. فهذا القول هو قول الأشاعرة. والشارح رحمه الله تعالى كما سبقت الإشارة إليه ممن تخرج من الأزهر، وغالب الأزهريين على العقيدة الأشعرية، غالبهم على العقيدة الأشعرية، والله المستعان. قال: وأما الكلام النحوي فلا بد من أن يجتمع فيه أربعة أمور. الأول أن يكون لفظا، هذا الأمر الأول. والثاني أن يكون مركبا، والثالث أن يكون مفيدا، والرابع أن يكون موضوعا بالوضع العربي. طيب، قبل أن ننتقل إلى التعريف الاصطلاحي، هل فهم الكلام على التعريف اللغوي؟ وهل فهم الانتقاد على تعريف الشارح؟ ها؟ حد عنده إشكال؟ طيب، إن شاء الله واضح عند الجميع.
الشيخ في الكلام والكتابة.
نعم. قال: وأما الكلام، طيب قرأنا هذا. قال: ومعنى كونه لفظا أن يكون صوتا مشتملا على بعض الحروف الهجائية. هذا معنى اللفظ، الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي تبتدئ بالألف وتنتهي بالياء. ومثاله أحمد ويكتب وسعيد. هذا صوت أو ليس بصوت؟ صوت مشتمل على بعض الحروف. فإن كل واحدة من هذه الكلمات الثلاث عند النطق بها تكون صوتا مشتملا على أربعة أحرف هجائية. فالإشارة مثلا لا تسمى كلاما عند النحويين، نعم، ولا عند اللغويين، ولا عند اللغويين، لعدم كونها صوتا مشتملا على بعض الحروف. وإن كانت تسمى عند اللغويين كلاما لحصول الفائدة بها. هذا غير صحيح، بل حتى عند اللغويين لا تسمى كلاما. وقد سمعت تعريف ابن فارس رحمه الله، قال: الكلام يدل على نطق إيش؟ مفهم. والنطق لا بد أن يكون صوتا، لا بد أن يكون صوتا مشتملا على بعض الحروف. نعم. فقوله وإن كانت تسمى عند اللغويين كلاما لحصول الفائدة بها، هذا الكلام غير صحيح، بل لا تسمى عند اللغويين كلاما ولا عند النحويين. قال: ومعنى كونه مركبا أن يكون مؤلفا من كلمتين أو أكثر، نحو محمد مسافر. يعني محمد لوحدها لا تسمى إيش؟ كلاما، لا بد من أن يكون مركبا. والعلم نافع ويبلغ المجتهد المجد ولكل مجتهد نصيب. والعلم خير ما تسعى إليه، فكل عبارة من هذه العبارات تسمى كلاما، وكل عبارة منها مؤلفة من كلمتين أو أكثر. فالكلمة الواحدة لا تسمى كلاما عند النحاة إلا إذا انضم غيرها إليها، سواء أكان انضمام غيرها إليها حقيقة كالأمثلة السابقة. يعني واضح الانضمام غيرها إلى محمد المسافر، الكلمتان يعني ماذا؟ موجودتان، ليست هناك كلمة مقدرة. قال: أم تقديرا كما إذا قال لك قائل من أخوك فتقول محمد. لو قال إنسان من أخوك أنت تقول محمد، عندما تقول محمد هل هذا كلام أو ليس بكلام؟ كلام. لماذا؟ قد يقول لك قائل غير مركب، نقول هو مركب إيش؟ في التقدير، لأن قولك محمد معناه محمد إيش؟ أخي، دل عليه السؤال من أخوك. فالتركيب قد يكون حقيقة محمد مسافر، وقد يكون تقديرا كما إذا قال قائل من أخوك فتقول محمد، أي محمد أخي، هنا مركب تقديرا. قال: فهذه الكلمة تعتبر كلاما لأن التقدير محمد أخي. فهي في التقدير عبارة مؤلفة من ثلاث كلمات. ما هي الثلاث الكلمات؟ محمد أخي، الأولى محمد، والثانية أخ، والثالثة الياء يا المتكلم أخي. ومعنى كونه مفيدا أن يحسن سكوت المتكلم عليه، يسكت ويحسن السكوت عليه، ما يكون السكوت عليه قبيحا، يعني السامع يستفيد فائدة من هذا الكلام، ما يبقى منتظرا لشيء آخر. بينما لو لم يكن مفيدا لبقي السامع منتظرا بقية الكلام حتى تحصل له إيش؟ الفائدة. قال: ومعنى كونه مفيدا أن يحسن سكوت المتكلم عليه، بحيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء آخر. فلو قلت: إذا حضر الأستاذ، لا يسمى ذلك كلاما. ليش لا يسمى كلاما؟ ما يحسن السكوت عليه، غير مفيد. الآن السامع منتظر، أنت تقول إذا حضر الأستاذ وتسكت، السامع منتظر. إيش إذا حضر الأستاذ؟ ما الذي يحصل؟ نعم. فالشاهد بارك الله فيكم أنه لا بد أن يكون مفيدا، يعني ما يبقى السامع منتظرا لشيء آخر، شيء آخر. قال: لا يسمى ذلك كلاما ولو أنه لفظ مركب من ثلاث كلمات، لأن المخاطب ينتظر ما تقوله بعد هذا مما يترتب على حضور الأستاذ. فإذا قلت: إذا حضر الأستاذ أنصت التلاميذ، هذا مفيد أو غير مفيد؟ مفيد، ما يبقى السامع منتظرا لشيء آخر، صار كلاما لحصول الفائدة. ومعنى كونه موضوعا بالوضع العربي أن تكون الألفاظ المستعملة في الكلام من الألفاظ التي وضعتها العرب للدلالة على معنى من المعاني، يخرج بذلك كلام الأعاجم، فليس هذا من مباحث النحو أصلا. مثلا: حضر كلمة وضعها العرب لمعنى، وهو حصول الحضور في الزمان الماضي، وكلمة محمد قد وضعها العرب لمعنى، وهو ذات الشخص المسمى بهذا الاسم. فإذا قلت: حضر محمد، تكون قد استعملت كلمتين كل منهما مما وضعه العرب، بخلاف ما إذا تكلمت بكلام مما وضعه العجم كالفرس والترك والبربر والفرنج، فإنه لا يسمى في عرف علماء العربية كلاما، وإن سماه أهل اللغة الأخرى كلاما. إذن خلاصة أن المقصود بالوضع العربي أن تكون الألفاظ المستعملة مما وضعها من؟ العرب. خرج بذلك كلام الأعاجم، فلا يسمى كلاما عند النحويين. هذه شروط الكلام عند النحاة. اللفظ، قلنا معنى اللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية، واللفظ في اللغة بمعنى الطرح والرمي، بمعنى الطرح والرمي، لفظت النواة أي طرحتها ورميت بها، والمركب أي كلمتين فأكثر، المفيد يعني يحسن سكوت المتكلم عليه، بالوضع المقصود الوضع العربي. سبحانك اللهم وبحمدك.